بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الشاب، هذه كلمات صادرة من القلب، كلمات بالحب مفعمة وبالصراحة مجللة، يوجهها إليك فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله
البريك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استخربانا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرارا وتكرارا وأولا وآخرا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعمله الله في طاعته. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا وإياكم وقودا لجهنم أو حطبا لنارها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لكل واحد منكم في هذا المسجد من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. شباب الإسلام، شباب الأمة، والله إن آمالنا من قطعت في واحد من الشباب أيا كان وضعه وأيا كانت حاله، وبالذات أنتم لأنكم شباب فطرة، ولأنكم شباب عقيدة، ولأنكم شباب أمة كانت خير أمة ولا تزال أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الأحبة، أريد أن نبعد عن الرسميات كثيرة. اعتبروا أن الأساتذة والمشرفين والإداريين غير موجودين، وأن لا يوجد في هذا المكان إلا أنا وأنتم، ولنتحدث بصراحة تامة، وليكن الحديث بيني وبينكم من القلب إلى القلب. لا تجعلوها محاضرة رسمية تملأها العبارات الرنانة والفصاحة زادت أو قلت، لا، أريد أن تجعلوه لقاء أخويا، مثل ما قال أحد الدعاة جزاه الله خير، كان مرة رايح المعهد الملكي ودخل على مجموعة من الشباب ينصحهم، فقال: يا شباب، القلوب مكربنة. كان في واحد من الشباب جالس جاهل كذا، قال: مسح على خط يا شيخ. فأنا أريد، تعرفون إذا ترضى للموتر تمسح على خط ويصحى بإذن الله. فالشباب من عاداتهم الصراحة، ومن عاداتهم الصدق، ومن عاداتهم حب البعد عن التكلف الرسميات. ولذلك أريد، وألا ننشغل، أريد أيها الأحبة أن نكون صرحاء صادقين فيما بيني وبينكم. أولا، هذه المحاضرة كم تمنيت أن أتي لألقاكم وأتشرف بالجلوس معكم. وثانيا، فإن أحد الأساتذة، وهذه المحاضرة من عجائب الرؤى والأحلام، أخبرني قريب لي وهو يدرس معكم، قال: إن الأستاذ فلان رآك في المنام وقال: يا أخي، قلنا لك تعال عطنا محاضرة، وقلنا لك تعال مش معنا، وقلنا لك تعال عطنا درس. فلما أخبرني قريبي بهذا الكلام، قلت له: قد جعل رؤياك حقا، قد جعلت رؤياك حق، وهذا تأويلها بإذن الله جل وعلا. مع أن بعض الناس لا يقبل كلامك في الحلم والعلم سويا. الحاصل، نريد أن نبدأها بكل صراحة وصدق. إخواني، القاعدة الأولى: ألا نيأس من أي شاب، وحينما أقول أي شاب فأعني أي واحد منكم، أو ألا نظن أننا يمكن أن نستفيد من هذا ولا نستفيد من هذا، أو هذا إنسان ما في فائدة، أو شخص على هامش الحياة، أو شخص على أو صائد على ما قالوا على هامش الحياة، وهذا شخص نافع، لا، الجميع فيه نفع وفيه خير. وكل شاب ترونه عنده مواهب وعنده طاقات، ولكن إذا جلس في بيئة ومع صحبة ومع إخوان يسخرون مواهبه وطاقاته لله ولأجل الله ولدين الله، كان داعية من الدعاة. وإن سخروا مواهبه لأمر آخر، كان منتجا علما بارزا في هذا الجانب الآخر. وأضرب لكم أمثلة. حينما أجلس مع بعض الشباب مثلا، وهم ممن ما شاء الله، يعني تجد عندهم يعني عناية بالحمام والطيور ويعرفون أنواع الحمام، يقول لك هذا كويتي ما شاء الله يمسك المنقار يفر شوي كذا ويطالع في عيونه ومن يقلب الريش هكذا يقول هذا كويتي ممتاز، ولا ياخذ لك طير ثاني يقول بس كذا يرجع ثانية يهوز ويقلب قال هذا يقلب في الصندقة مرتين وفي الخيط ثلاث، وإذا تقعد تحومه بشرب واحد ينفعك بإذن الله، والطبة والطبتين تجيب لك رزق. لما يجي يبيعك الحمام تجد فعلا. طيب أنا أسألكم، هالشاب هذا اللي ما شاء الله أصبح مثقف وفاهم وواعي في أمور الحمام، هذه أمور ربما بعض علماء الأحياء يحتاج زمن حتى يدرسها، فهذا الشاب عرفها وفقهها. ويقول لك لاحظ، إذا بغيت تطير ما الطير هذا أو الحمامة ما تروح عنك أنصحك نصيحة، حط لك في الموية السكر ما عاد يتعدى الصندقة أبدا. إذا حطيت في الماء سكر ما عاد يتعدى الصندقة أبدا، لو تبيعه يرجع لك. وبذلك تجد بعض اللي يبيعوا الحمام ما شاء الله تجار، ولا عندنا أربع حمام يبيعها وترجع ويبيعها وترجع وأهل المجرة. الحاصل يعني هذا الشاب من أين أخذ هذه المعلومات عن الحمام؟ وهذا بلجيكي وهذا بطراوي وهذا تحومر عجيب وهذا يبي له علم وهذا ترجم سطح الجيران عشان تجيبه وهل مجرة، من أين أتت واجتمعت هذه المعلومات لهذا الشاب؟ منين جاءت؟ هذا أمه والدته في صندقة علشان يطلع ما شاء الله فقيه من فقهاء الحمام والطيور؟ لا، مولود في مستشفى الولادة. طيب وشلون صار فقيه من فقهاء الحمام؟ جلس مع مجموعة الشباب وأصبح يراقب تصرفاتهم، يمسكون كيف يمسكون المنقار، كيف يطالعون العين، كيف يفر الريش، كيف يطالع، كيف يصف الجناح، وهل مجرة. فالإنسان بالاختلاط والمخالطة والمجالسة يكسب معلومات من الآخرين، وهذا أمر طبيعي. الحين العلماء تجد عالم عميان كثيف، هذا يستطيع يكتب؟ لا. يستطيع يقرأ؟ لا. ومع ذلك تجد عالم من كبار العلماء. من أين جاء العلم؟ بالجلوس والاستماع، بالجلوس والاستماع. فهذا الشاب جلس واستمع لمجموعة من الشباب اللي هم ما شاء الله يعتبرون من فقهاء الحمام والأرانب والبط والدجاج، ولذلك تلقى عندهم معلومات جيدة. وأنتقل بكم أيضا إلى مجموعة من الشباب ما شاء الله، أنت مثلا قاعد ناسك إذا تمشي أنت وياه ثم الفترة يلتفت عنك ويطالع يقول لك هذا سوبر مسحب 91 مشحم مجلط، والله أكبر، وين جت هالمعلومات منه؟ صحيح يعني هل أمه والدته في ورشة ولا مولود في التشريع؟ لا. إذا كيف عرف إن هذا مسحب ولا ذا مرفع كعكات ولا هذا مقدم مقدمات شوي ولا حاط فيتين رمل وراء؟ يعرف إذا كان حاط رمل واضح، إذا كان حاط جالونين واضح، إذا كان حاط فليورات قاعد ما شاء الله يلعب زي مرة كنت في السيارة أمشي ولا والله شاب مع السيارة قاعد يرقص وياها، ها؟ ما شاء الله لا إله إلا الله، كيف استطاع يفعل هذا؟ ويعرف إن هذا فليورات وهذا سست وهذا ياي وهل مجرة، يعرف أشياء عجيبة جدا جدا بالسيارات. من أين عرفها؟ من خلال مجموعة شباب أصدقائه جلساء كان كل اهتماماتهم السيارات والتشحيم والتجليط وهل مجرة. وتجد لك شاب آخر ما شاء الله من يوم يمسك الجريدة وهو يطالع فيها، طبعا الصفحة العاشرة والحادية عشر، لا يهمك هل حكم خول هذا ما في خير، والدليل على ذلك انه ما حسب لهم الفاول، واكبر دليل على ذلك اللاعب رايح تسلل وصاد عنه انه ما شافه وهرب مجرة، وتلقاه يعرف وبعدين هذا ما سنتر في 18 واذا ما تعدى والله يعني معلومات، رقم 5 اللاعب فلان والظهير والخانة الحرة والظهير الايمن والدفاع والحارس، يعني معلومات رهيبة جدا، ومتى الدوري ومتى الاعتزال ومتى الحفل ومتى دوري الاربعة ودوري الثمانية قبله، مباراة الكاس متى وش تتوقع وكيف كانت خطة الفريق وهدي اللعب شوي، الله اكبر. تجد هذا يعني يعطيك تحليل المباراة، مثل ما يجي اشوار الكوف يحلل المعركة حقت الخليج، ها تجد هذا الشاب يقف في درجة اولى يحلل لك اللعب، بدأ اللعب كذا انتهى كذا، هدف المنطقة الفلانية قوي في المنطقة الفلانية، الفريق الفلاني مهدف بشدة من هالجهة دي على، وتجد عنده تحليل ومعلومات رهيبة جدا. الطيب هذا أمه والدته في الملعب؟ لا، وإنما خالط شبابا كان جل اهتمامهم الرياضة، ومن ثم أصبحت معلوماته وثقافته رياضية وهلم جرا. تعال بعض الشباب، ويعني ظني وثقتي بالله ثم بكم أن ليس فيكم واحدا منهم، بعض الشباب تلقاه مساكين عينات الصفر وحالته حالة وقبله مسجم مسبة، وإذا فتشت مصباح لقيت الصفر والحبوب خمر، يقول لك هذا سيكونال، هذه ملف شجرة، هذه تقضين، وإن كان ما لقيت شيء شكوى على الله شفط باتك. إذا ما لقيت أحد يبيعه شكوى على الله، إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ما لقينا أحد، ما لقينا أحد يروج اليوم، ما إلا باتك وهلم جرى. طيب هذا الشاب من أين عرف أنواع؟ هو ما ماخذ دورة في كلية الصيدلة؟ ها؟ ولا درس في الطب والعلوم الطبية المساعدة؟ لا، لكن اختلط مجموعة الشباب. وش رايك تجرب لي فلان؟ وش رايك تحط معه شوية شاي؟ وش رايك تسوحها في البريد؟ وهلم جرى مثل مجموعة الشباب من حقين المخدرات، أسأل الله لهم الهداية. زار واحد ويوم راح قام حطها في البريد مجموعة، ويجي وبيهم سكينة قهوة من هالبريد ويشرب وجايز له. يوم قام قال فلانة أعطينا الفروع عدل الدرج. هذه والله مصيبة المصائب. من أين هذا الشاب، هذا الشاب يا أخوان من أين عرف الحبوب والكبتاجون والسيكونال والحبوب الحمراء والصفراء والبيضة والشم والحقن والشغلات هذه، من أين عرفها؟ هذا ما عنده شهادة في الطب ولا في الصيدلة، لكن عرفها من خلال جلساء سوء. رويدا رويدا بدأوا يعطونا السيجارة، ثم حبة، ثم مع الشاي، ثم حقنة، ثم أصبح مدمنا، ثم أصبح مروجا وهلم جرا. إذن القاعدة الأولى التي نخرج بها أن الإنسان يحدد نفسه في الوسط الذي يعيش فيه. يعني أنت تختار تريد تصير عربجي، ابعد لك مع شلة عرب. تريد تصير عالم، ابعد مع علماء. تريد تكون راعي طيور ودجاج وحمام، اجلس في مديرة. تريد أن تكون كذا وهلم جرا، يعني اجلس في المكان يحدد نوعيتك وشكلك. وهذا أمر واضح يا أخوان، والإنسان شديد 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 التأثر والملاحظة. الحين البهيمة، البهيمة تتأثر مع أنها ليست بمستوى التركيز في التقليد والملاحظة والتأثر، ومع ذلك تجد البهيمة لو تجيب لك مثلا صقر مع دجاج تجد هذا الصقر أصبح يأخذ طبيعة الدجاج، ويقال إن ملك من الملوك أهدي له صقر رائع جدا جدا، ثم شيهان ولا حر ولا وكري، المهم إنه أهدي له صقر ممتاز. فلا استدعى الوزير، كان عنده وزير، وزيره هذا عنده ذكاء وفطنة ودراسة، جاء تعالى الوزير وش رايك في الصقر اللي أعطانا هدية هذا اللي أهدي إلينا؟ قال والله أيها الملك هذا صقر ممتاز جدا جدا، لكنه تربى مع دجاج. فعجب الملك وسكت. بعد أيام أهدي إلى الملك حصان، فنادى الوزير قال تعال شوف هالحصان جاي من الأسطبل منظف من أحسن ما يكون، إيش رأيك في الحصان؟ قال هذا حصان ممتاز لكنه متربي مع بقر. والله الملك سكت. والقصة طويلة، في يوم من الأيام الملك لقى الوزير بجرانه وقال تعال صقر ورابي مع دجاج، حصان ورابي مع بقر، منين جبت لي هالمعلومات هذه؟ وش يدريك؟ قال والله أيها الملك أما الصقور فالعادة جرت أنها أين تقع؟ على قمم الجبال، ولذلك الصقر ما يخلي يمشي على الأرض، يحط له نعم من أجل أن يعني يقف عليه ويجلس عليه، ما يحط على الأرض أبد. لكن يقول شفتها الصقر يوم حطيناه قعد جنب الدجاج وصف زيها وقام نزل راسه فوق صدره، ها؟ قال هذه ليست من طباع الصقور، فدل على أن هذا الصقر تربى مع دجاج فأخذ صفاتها. الشيء الثاني، من يوم جاء الصقر وهو ينجر حد، من اللي ينجر في الأرض؟ هذه من صفات الدجاج. أما بس أنها تنقض على الفريسة أحبارة ولا حمامة ولا شيء تنقض عليها وتجيبها، فمن أين تأثر هذا الطجر؟ إلا بالمخالطة، يعني بهيمة لما خالطت بهيمة تأثرت بها من حيث لا تشعر. كذلك الحصان عرف أنه تربى مع بقر، قال لأن الخيل دائما يعني لها وقفة معينة، ومن ثم إذا جاءت تتنظف تجد الحصان ينظف جسمه بمقدم أسنانه، يلتفت فتجده يحك الموقع الذي يريده من جسمه بمقدم أسنانه، أو مثلا يقف عند الجدار وربما يعني يحك منطقة ما تصل إليها أسنانه. لكن يقول هذا الحصان ذا من يوم جيته زي القرش يلحس رايح جاي، هذا لو تقاطع أذهان بويات ما شاء الله يحسن ذلك. فالحاصل يا شباب، البهائم تتأثر بمن تخالف. أتظنون أنني وأنتم لو نخالف أناسا ما نتأثر بهم؟ والله سوف نتأثر بهم. ولذلك القاعدة الأولى، إذا شئت أن تجعل نفسك من فصيلة فخالف أربابها وأصنافها. تريد أن تكون من فصيلة العلماء خالق العلماء، من فصيلة الدعاة خالق الدعاة، من فصيلة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر خالقهم، من فصيلة أهل الحراج والسيارات خالقهم وهلم جرا. الإنسان يحدد نفسه موقعا من أي شيء. الأمر الثاني، ولو خرجنا على هذه النقطة بعيدا، أسألكم وأنتم تجيبون، حاول وأنت الحكم كما في عنوان المحاضرة. واحد أتوا به إلى اختبار عقلي يسألونه، قالوا له لماذا خلق الله الآذان الاثنين هذه؟ فأخذ يفكر، قال علشان علق عليها النظارات. والله أمر عجيب. قالوا طيب الأسلاك الكهربائية لماذا تمد هكذا طولا هوائيا؟ فأخذ يفكر، قال نعم من أجل توقع عليها العصافير الصبح. هذا مجنون العاقل، مجنون، لأنه لا يعرف الحكمة التي من أجلها خلق أو وجد أو صنع هذا الشيء. لو أتينا لإنسان وقلنا له اشرب، قال بسم الله وصب الماء في عينه، ايش تفعل؟ قال والله قاعد أشرب. وش هالسم الجديد اللي طلع لك فوقنا؟ فهذا أكيد يكون من المجانين. طيب لو تجد آخر يريد أن يأكل شيئا وأخذ يدحي خشمه يتصعب، يقول هذا والله أيضا مجنون من المجانين. ليش؟ لأن يستعمل العين في غير ما خلقت له، العين للنظر يستعملها للشرب، هذا مجنون. يستخدم الجارحة أو الحاسة يستخدمها في غير ما خلقت له، الأنف للسم يستخدم للأكل، مجنون. أحد أعطاه وراق ولا أعطاه معاملة، قال خلاص إزالها وصلها المدير بسم الله وحطها في ذمة. من يظن أن الفن أصبح جيبا؟ لا يمكن. يعني الذي يستخدم الشيء لغير ما خلق له مجنون، توافقني على هذا ولا لا؟ طيب هذا البدن ابتداء من الرأس وانتهاء بالأقدام خلق لماذا؟ خلق لعبادة الله، فالذي يجعل بدنه لغير العبادة مجنون ولا لا؟ إذن هو من المجانين، مع أن بعض المجانين يطلع معه فلتات زينة أحيانا. بعض المجانين يطلع معه فلتات زينة. يذكرون أن رجل جاي كذا يسوي لنفة مسرع وانقطم العكس انكسر والكفر طاع والسواميل تناثرت، جاء وفك الاستبنة يبي يركب على الأقل بس يوصله، يبي يركب الاستبنة لكن ما عنده الصواميل كلها طاحت متكسرة، وليه واقف عند مبنى ويطل عليه واحد، المبنى هذا دار مستشفى المجانين، وقاعد المجنون يطل عليه طالع كذا. قال له ليش كذا واقف حاير؟ يقول المجنون راعي السيارة، ليش واقف كذا محتار؟ قال والله يا أخي لفي وطاح الكفر وانقبت الصواميل وتطلع. قال معك استبنة؟ قال ايه بس ما في صواميل. قال المجنون يا أخي فك من كل كفر صامولة وركب الكفر. قال والله انك ممتاز، منين جبت هالمعلومات؟ قال هذه دار مجانين بس مش محل اغبياء، هذه دار مجانين بس ما هو مكان اغبياء. فالحاصل انه حتى بعض المجانين يحصل منهم فلتات عقل، لكن المشكلة من شبابنا الذين الواحد منهم يعني إذا كان أنا وأنت نحكم ونجزم بأن الذي يستخدم العين لغير ما خلقت له ويستخدم الأنف لغير ما خلق له مجنون، فما بالك بمن استخدم الجسم كله لغير ما خلق له. أنت يا فلان جسمك هذا وش قاعد تسوي فيه؟ والله أبشرك اهتمامه بريك دونك. وأنت وش اهتمامك؟ اهتمام السامري. وأنت وش اهتمامك؟ اهتمام كذا روكي ولا جاز ولا بوني إم ولا ديسكو. سبحان الله، أهذا الجسم خلق لعبادة الله ولا خلق للرقص واللهو والطرب والغفلة؟ من هنا أيها الشباب ينبغي أن نفهم جيدا أن الإنسان أول ما يحتاج إليه أن يعرف أنه خلق لعبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين العبادة عند كثير من الشباب في الأغاني؟ أين العبادة عند كثير من الشباب في اللهو، في التدخين، في ترك الصلاة، في العبث بالسيارات، في المعاكسة، في نطل الأرقام مثل ما رأيت من مجة كرت بطاقة، لما تقول بطاقة يعني شبه البطاقة الرسمية، المهم إلا أنها يعني زي كرت الزيارة، كرت اللي يطبع في المطابع مكتوب عليه يرجى من النساء الجميلات مساعدة حامل هذه البطاقة، جمعية المعذبين قسم العشق. وخلف البطاقة يعني عشان أقول لك إلى أي درجة شبابنا أبدعوا في الانحدار. بعض الشباب أبدعوا في البعد عن طاعة الله، أبدعوا في الوقوع بمعصية الله، تفللوا في ألوان اللهو والغفلة. وخلف البطاقة وش مكتوب؟ مكتوب الاسم محتار فيك، محل الالتقاء لحظة التقاء عيني بعينيك، المكان أو السكن أظنه والله المكتوب أطرف له السكن، لكن مكتوب السكن عالم أحلامنا الفسيح، الأمنية الالتقاء بك. الله 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 الله، شبابنا إلى هالدرجة وقع بهم الأمر؟ شباب آباؤهم وأجدادهم من العلماء الفاتحين، من السلف الصالح، من التابعين، من الصحابة، أهؤلاء يقعون في هذه المنزلقات؟ يا إخوان من هنا أقول أو من هنا نبدأ، حاول وأنت الحكم. وأقصد بذلك أول ما تجد في كثير من شبابنا اللي تجد عنده انحراف أو تجد عنده معصية أو متساهل، تدخين، معاكسات، مغازى البنات، لف ودوران في الأسواق، اختلاس، عبث، مخدرات، أمور، ملاهي، أغاني وأشياء كثيرة، من أين جاءه هذا الانحراف وجعله يستمر فيه؟ جاءه الشيطان وقال له شف يا ابو الليل على ما قال، ها؟ جاء الشيطان وقال شف، أن تحلم أو تأمل أن تكون إنسان محترم في المجتمع لا تفكر في هذا الشيء، لكن جبنا في شوية عراجة وصادقهم وعين من الله خير. يعني بهذا الأسلوب الصريح يأتي الشيطان ويقول للشاب أنت وجه تريد أن تكون طالب علم، أنت خشك تريد أن تكون مع الدعاء، أنت واجب تريد أن تكون ملتزم، يأتيك الشيطان ويتحداك. وإذا جاء الواحد يريد أن يصلي جلس الشيطان على صدره، جاء رجلك وانت بكفو مساجد، خلك من اللعب والرجل والشغلات هذه. نعم الشيطان يتحدى، إن الشيطان لكم عدو والعدو يتحدى فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيا شباب أول نقطة في سبب انحراف كثير من شبابنا، والله يا بعضهم تلقاه ماسك السيجارة يدخن وما له نفس يدخن، ليش؟ بس جاي الشيطان وقايل له إنك ما أنت بكفو شيء، أنت ما أنت بقيمة شيء، أنت إنسان تافه، أنت حقير، أنت سافل، أنت ساقط، أنت يلك راح تشوف لك شلة طايحة 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 وخلت معها. ومن هنا فعلا تجد بعض شبابنا الله يستر عليهم إذا جاء بعد العصر لبس له ترينك ولبس له فنيلة وحط العصابة الحمراء، منه أبو محجن الثقفي لا رامبو، ها حط له الحين مطلع له ما شاء الله زندن يمشي عليها السيل وقاعد بسم الله حاط الرجل يد على وسط السيارة ويد على الدركون ومركب مع الشاب وهلم جرى. وكل يوم ترى من شبابنا العجائب والعجب، والله مرة رأيت شاب ليس بعيدا من أعماركم ومع سيجارة وكنت طالع من سوبر ماركت، يعني أحس إنه دروي تدخين توه طالع، إيه ما سكها مرة تروح كذا مرة تروح كذا، ما هو بعارف يمسك السيجارة. المهم جيته قلت له يا أخي الحبيب يا أخي الغالي يا الحبيب، والله إنها السيجارة مهيب كفو، إنها تلمس شفتيك التي تنطق بلا إله إلا الله. السيجارة النجسة هذه والله ليست كفر أن تقف على فمك الذي ينطق بالوحدانية وشهادة أن لا إله إلا الله. يا أخي الحبيب، أنت إنسان كرمك الله، أبوك جدك آدم، أسجد الله الملائكة لجدك آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. يعني أبونا آدم من كرامتنا على الله أن الله جعل الملائكة تسجد له. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. يعني الله فضلنا ونحن نختار الهوان، الله أكرمنا ونحن نختار السفالة. لماذا؟ لأن كثيرا من شبابنا يظن أنه لا يفلح ولا ينفع شيئا أبدا. وإذا أردتم أن أقنعكم وأبرهن وأثبت لكم أن شبابنا بفضل الله وأنتم منهم فيهم خير عظيم، اسألوني عمن رأيت في أفغانستان. رأيت شباب قادوا ودخلوا معارك ضد الشيوعيين، أحدهم يحلف بالله يقول لن يكن لي هم إلا الطماط والبيض، وإذا شفت سيارة فيها عمال طخ بالقزازة ويقعد مساكينها، يروح يمين يروح يسار إلى أن يوقف على أول صبة. يعني شقاوة. طبعا ما تروح تطبقونها تروح تشترون بيض، لا بعيدة إن شاء الله، بس أقولك من شقاوته ما كان له هم، عفريت شقي شقي جدا. لما جاء أحد إخوانه الدعاة إلى الله وقال له يا أخي الحبيب، الله خلقك عشان تشتري بيض تفرش في وجوه الناس؟ ولا خلقك عشان تأخذ الطماطم وتطهرها جدا السيارات؟ ولا خلقك عشان تعاكس وتغازل؟ وأهداه كتيبة وأهداه، ثم فتح الله قلبه للجهاد وسافر إلى أفغانستان وأصبح قائدا من قادة المجاهدين. وهذا على الساعة اللي وجدت في هذا المكان، فيه أحد يحمد الله على السجن؟ قال نعم، لأني لو استمريت على ما أنا عليه مت كما تموت الحمير. في هذه العبارة يقول مت كما يموت الحمار. وفي كتيب أحضرته هدية لكم، اسمه للشباب فقط، وستجدون في آخر الكتاب فهد بن سعيد يتكلم أو يعترف. وخذوا اقرأوا رسالة صغيرة جدا ما تأخذ منكم شيء، خذوا الكتاب واقرأوه لتسمعوا اعترافات المطربين والفنانين وغيرهم. وجاءنا ذات يوم الأخ فهد نفسه في المسجد وألقى كلمة، قلت له اتفضل ألقى كلمة. قال أنا ماني بخطيب وما أعرف. قلت ما أبي تقدر صح الحين، أبي كلمة لشباب الحي يعرفون أن الإنسان يمكن أن يعود إلى الله، مو بخلاص من متى تعود انحرف إلى جهنم وساعة مصيرة، من كل حبة مخدرات انحرف إلى جهنم وساعة مصيرة. لا، باب التوبة مفتوح، حتى وإن فعل الفاحشة، حتى وإن وقع في اللواط، حتى وإن شرب الدخان، حتى وإن أكل المخدرات، إذا تاب وعاد إلى الله عودة صادقة فإن الله يقبل منه. الحاصل الأخ قام وصلى معنا العشاء، وبعد الصلاة وقف وقال يا أخوان أنا أخوكم في الله فهد بن سعيد، كنت فنانا كنت مطربا وتاب الله تبت إلى الله وأسأل الله أن يتوب علي، ولي طلب واحد منكم. ما هو طلبي؟ من كان عنده شريط للفنان فهد بن سعيد أن يتوب إلى الله ويمسحه ويضع عليه خطبة أو محاضرة أو أناشيد إسلامية أو شيء بعيد عن المعصية. يعني إذا لا يتوقع الواحد أنه إذا وقع في شيء يصعب عليه أو مستحيل أن يتوب منه، لا. مثل ما يقول لك شاب مرة في الحارة قديما، كنت ماروي إذا قاعد لك في عائلة ويدخن، قلت أفا يوسف هذا وانت ولد حمولة شال ما تدرب أغسله. والظاهر إنه ماسك السيجارة مقلوبة ما تدرب أغسله، ما بعد دخن سيجارة ثاني يقول ما تدرب أغسله. يعني الشيطان يجعل يغرق يعمق يجعل في قلبك يعمق في قلبك أنك إذا وقعت في شيء لا تستطيع تبطله. في الدخان ما بقدر ابطلها، فاحشه ما بقدر ابطلها، ما بقدر اصبر عنها، مخدرات ما بقدر اخليها، الغنى ما بقدر اخليه. ايش الكلام هذا؟ انا اعطيكم سؤال الان، كثير من الشباب اللي يدخنون وغالبيتهم يصومون رمضان ولا ما يصومون؟ يصومون، يصومون شهر رمضان. صح في بعضهم لا يصوم، بس هذا مو بذنب فقط تدخين، تجد عنده ذنوب أخرى. لكن الذين يدخنون بعضهم أو كثير كثير جدا منهم يصومون رمضان. طيب، لأنه يعرف أن عزيمته وإرادته وقلبه صمم على أن يمسك على الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، هل يأتيه الشيطان الظهر يقول خذ سيجارة؟ لا، حتى وإن كان يدخن، لأن عنده عزيمة وإرادة، يعني الخط مقبول، مغلق الطريق، أغلق الطريق على الشيطان أن يأتيه من الفجر إلى المغرب، ما في أمل أن يأكل أو يشرب أو يدخن. لماذا؟ لأن عزيمته عزمت وصممت اتباعا للصيام ألا يذوق طعاما ولا شرابا ولا غير ذلك منذ الفجر إلى المغرب. طيب، دل هذا على أن الإنسان إذا عزم على شيء عزيمة قوية استطاع أن ينشغل عنه، استطاع أن يتركه، لكن في الأيام الأخرى يقول ما أقدر أبطله. مو صحيح، تأثير في يوم من أيام الفطر، من أيام شوال أو أي شهر، وتقول لها يا أخي ليش تدخن؟ يقول ما أقدر أبطله. طيب، إيش اللي خلاك تتوقف عنه من الفجر إلى المغرب؟ ما الذي تركك تخلاك تتوقف عنه من الفجر إلى المغرب في رمضان؟ نعم، الذي تركك لأن عندك عزيمة جادة صادقة أن لا تأكل ولا تذوق حراما ولا شرابا ولا غير ذلك. إذا أيها الأحبة، لا يمكن أن نصدق مسألة أن الإنسان ما يقدر يبطل معصية، هذا ليس بصحيح أبدا. قضية أنك ما تقدر تبطل، والله تعظيما لله، في بيت الله اتصل بشاب قبل أيام، قال فلان، قلت نعم، قال يا شيخ معك وقت تسمع مني؟ قلت ما هو تفضل. قال والله أنا مبتلى باللواء وما أقدر أبطله وما أقدر أتركه، وكل ما وقفت رجعت ثاني مرة، وعندي مجلات وعندي أفلام خليعة وعندي وعندي، وأنا أبتوب وأنا بستقيم وأنا وأنا. قلت له أنت جاد ولا توسع صدرك بها المكالمة؟ قال والله أني جاد ولا أبغى أتوب يا شيخ. قلت له إذا أبشر والحمد لله إن الله جل وعلا ما قبض روحك وتوفاك وأنت تفعل فاحش. والشعوركم يا أخوان لو هذا الشاب الذي يتكلم جاءت الملائكة وقبضت روحه وهو يفعل الفاحشة بآخر، أو شعوركم لو أن الملائكة قبضت روحه وهو تحت وطأة السكر والمخدرات، أو شعوركم لو الملائكة قبضت روحه وهو معلق سيارة على آخر موسيقى غربية ولا مايكل جاكسون وطائر لا صلى ولا طاع الله ذاك اليوم ثم مات على شر حاله، كيف يكون حاله؟ يبعث الناس يوم القيامة على ما ماتوا عليه. إذا تموت ساجد تبعث يوم القيامة ساجد، إذا تموت ملبي في الحج تبعث يوم القيامة ملبي تقول لبيك اللهم لبيك، إذا تموت شهيد تبعث يوم القيامة شهيد، جرحك ينزف دم، اللون لون دم والريح ريح منه. والذي يبعث يموت مرابي يبعث مرابيا فتخبطه الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي يموت سكران يبعث كذلك، الذي يموت زاني يبعث على حاله، الذي يموت على لواط يبعث على حاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت له يا أخي أول شيء احمد الله إن الله ما قبض روحك وأنت تفعل الفاحشة. الشيء الثاني إذا كانت جاد وتريد أن تتوب إلى الله تعال أنا أقول في الله والله أستر عليك وما أحد يعرف عنك شيء، تعال هنا وجب أشرفتك وجب مجلاتك ومشينا نحرقها وندفنها في رمل ما أحد يدري ومتابق فيه ونتوب إلى الله وتصلي ركعتين وأصلي أيضا أنا وأدعو الله لك وأنت تدعو وتستغفر الله وتعاهد الله ألا تعود إلى اللواط وإلى الفواحش وإلى هذه الأمور كلها. قال ما أقدر يا شيخ بشويش. سبحان الله العليم، إيش بشويش؟ تريد أن تتوب صادق جاد؟ تعال هات أشرفك وهات اللي عندك وتوب إلى الله. سليمان ابن داود عليه السلام كان معجب مغرم بالخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، صافنات الخيل الأصيلة عرضت عليه بالعشي، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت الخير حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، غابت وفاتت الصلاة. ماذا فعل؟ قال بشويش
لا،
قال ردوها علي، جيبوا الخيل ثاني مرة. وطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ السيف ويعقرها ويذبحها ويقول ادعوا الفقراء يأكلونها، يجوز أكل لحم الخيل، ادعوا الفقراء يأكلونها، لأنها أشغلته عن طاعة الله وهي مباحة، نحرها لوجه الله ودعا الفقراء يأكلون لحومها. وهذا شاب نقول له تعال أقبل على الله، تب إلى الله جل وعلا، يقول لا يا شيخ بشويش. فقلت لله در أحد الشباب في جدة، وهذا الشاب تعرفونه أو بعضكم يسمع به، هذا اسمه محمد فوزي، تعرفون محمد فوزي أو تسمعون به، محمد فوزي الغزالي، هذا صاحب بيت العود السعودي، العود مو بعود الطيب ها، لا عود ابو 12 وتر مزدوج ها او مفرد اللي تبي. المهم هذا الشاب عنده مصنع كامل لصناعه العود وتعليم العزف على الالات الموسيقيه، الكمنجه والمرواز والمخافيت والطيران وش صدرك. المهم ان الرجل عنده مجموعه للالات الموسيقيه، مصنع لهذا. ما الذي يحصل؟ جاء من نصحه، والرجل كان يعني في نفسه كراهية لها الأمر هذا، فلما تاب إلى الله ماذا فعل؟ وهذا الكلام مثل في الجريدة، وحضر جمع من العلماء وصور بالفيديو، ولعلنا نرسل للأستاذ شريط الفيديو وتجتمعون وترون فنان، لأنه عازف على العود على مستوى رائع، ها؟ عازف رهيب، ومع ذلك تاب إلى الله وجمع جميع الأعواد اللي عنده، منها جاب لي صور، صلى معي التراويح في رمضان وراني الصور، صور له بالعود وصور الأعواد اللي ينتجها، نوع من أنواع العود ب53,000 مطعم بالعاج، وأنواع أخرى وآلات موسيقية جابوها كلها، جمعوها في سيارة وذهبوا بها في جدة وكسروها وصبوا عليها البنزين وأحرقوها، وهو يقول اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم تب علي. شوفوا يا إخوان الإقبال على الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة التي فعلا ما تجعل الإنسان يا شيخ، وقال لك إنه بنبطل لا يهمك هالشيخ، وقال لك إنه بنترك كذا لا يهمك، لا تبطل، وإن لم تبطل فيأتيك يوم لا حول ولا قوة إلا بالله، تتمنى أنك تبطل استطعت. زوروا، وأرجو من الأستاذ أن يزور بكم مستشفى النقاهة. إيش هو مستشفى النقاهة؟ شباب في عمر الورود، ولكن في لحظة من لحظات الغفلة، في لحظة من لحظات الغفلة أصاب الشيء، ليس كلهم أقول بعضهم، صار له حادث، ربما خرج ذاك اليوم ما صلى الفجر، كانت الموسيقى مطول عليها، ربما كان رايح الفاحشة، ربما كان جاي من شيء وأصابه الحادث، وفي موقع بسيط في آخر الظهر، حساس جدا إذا يضرب في الإنسان يصيب الشلل كامل. فتأتي إليهم تجد الواحد متمدد كذا على الفراش ويديه جاي للسيدة يكلمك بإشارات الله أكبر، وين الشباب؟ وين النشاط؟ وين العنفوان؟ وين الحيوية؟ وين القوة؟ في لحظة حادث واحد مقروب قطع الإشارة وتفاجعه وياه وراح بشين الرباعي. طيب هذا خلاص انتهى وضعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا يأمل أو يطيل الأمل أو يسرف في الأمل وهو على معصية، لا، اتق الله وتب إلى الله جل وعلا وانتبه قبل أن يفاجيك الأمل. وإياكم والاستهزاء أو الترهي مثل ما يقول عوام أو السخرية. رجل عنده أموال ولكنه والعياذ بالله مولع بفاحشة اللواط ومولع بأمور كثيرة مما لا ينبغي ذكرها الآن. ما الذي يحصل؟ يقول إن الله يستهزئ، يقول إن الله يقول قد خاب من دساها، يعني اللي معه زينة ويوزيها خاب والعياذ بالله. والله يا أخوان بعد هذه الكلمة أصاب السرطان في كل جسمه خلال 48 ساعة، مع أن السرطان في العادة يأتي في موقع ويأخذ له أسابيع ثم يزداد شوي ويأخذ أسابيع ثم يزداد شوي، لكن لأنه استهزأ على معصية وزائد المعصية استهزاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، استهزأ بهذه الآية وجعلها في أمر اللواط الذي شغف به، هو الآن على فراشه بعد أن كان وزنه 80 كيلو من العافية والطول والعرض والنشاط، وزنه الآن 35 كيلو، تشيله بثوبك كيلو. إذن يا أحباب، متى نتوب إلى الله؟ متى نقبل على الله؟ ألا يكفينا لهوا؟ ألا يكفينا عبثا؟ سمعنا من الأغاني ما الله به عليم، نبيل شعير، عبد الله رويشي، ماني داري، بشير شناء، وابن سعيد، والرابع والخامس والعاشر. ثم يوم القيامة إذا سئلت ويا عبدي ماذا قدمت، مش تقول يا ربي حفظت 4 أغاني نبيل شعير، ولا يا ربي غيبت 4 أغاني طلال مداح، ولا يا ربي غيبت كذا لفلان. هل تسرك هذه الأغاني عند الله جل وعلا؟ في الدنيا لا تسرك. لو نقول الآن لأحد الشباب، ممكن والآن مع واحد من الشباب يصعد على هذه المنضدة ويسمعنا أغنية نبيل فلان ولا طلال فلان، هل يرضى أن يغني أمامكم؟ لأنه يعرف ما يغني أمام الرجال إلا إنسان مخنث. نعم، الذي يرضى أن يتراقص ويهتز ويطرب هكذا أمام الرجال هذا ناقص الرجولة، ما يرضى. لكن لو نقول فلان تعال اقرأ قول الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جاء ووقف بكل عزة وبكل فخر ووقف بطوله وفدح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ يتلو. إذن القرآن عز والدين كرامة والاستقامة شرف، وأما الانحراف فهو خزي وعار ومذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسألكم الآن يا شباب، هل هناك شيء يردكم يمنعكم من أن تكونوا في عداد الصالحين؟ لو فكرنا لوجدنا أن عندنا ذنوب محدودة، سمع ملاهي، شهر، ربما تساهل بالصلوات، ربما وقوع في بعض المعاصي. القضية تريد إرادة قوية، إرادة قوية. فإذا جاء أصحاب السوء وجلساء السوء، ها فلان معنا، إلا والله تريدون أن تتوبوا إلى الله، تستقيموا إلى الله، تمضوا على نهج الله، فأهلا ومرحبا وحي هلا. أما تريدون والله نروح نطل أرقام ولا نجعص ولا نجدع ولا جمس بنت ولا 11 ولا 22، تفحيط هذه والله ليس عندنا. فحينئذ تدخل في سجل التاريخ، تدخل في عداد الدنيا مليئة بالبشر، لكن من الذي يعد من البشر؟ داعية، عالم، آمر بالمعروف، إمام عادل، عالم عامل، رجل نافع، هؤلاء يعزون وينفع الله بهم إذا ما مات ذو علم وتقوى. العالم فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض من قصف ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرام شجاع هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يا شباب، أنتم من الرعاع أم أنتم من الأفذاذ والأبطال والرجال؟ أحسبكم وأتمنى وأرجو أن نكون وإياكم من الرجال الذين تفتخر الأمة بهم. يا شباب، فليصارع كل واحد منكم نفسه، ماذا لو توفاني الله اليوم ولا بكرة؟ بماذا أقابل الله؟ يا شباب، فليصارع الواحد نفسه حينما توضع في قبرك، ماذا ترجو من أعمالك؟ يوم تقف بين يدي الله، ماذا تقول لله جل وعلا؟ يا عبدي، ألم أخلق لك عينين؟ بما نظرت إليها؟ فكرت في ملكوت السماء؟ تدبرت في خلق الله؟ ولا أطلقت عينك في المسلسلات والأفلام والمجلات؟ يا عبدي، خلقت لك أذنا تسمع بها الحق ونداء الحق والأذان والخير، فبماذا سخرت هذه الأذن؟ سمعت بها الأغاني والملاهي والمزامير، جعلت لك يدا ورجلا، ماذا فعلت بها؟ مشيت بها إلى الحرام أم مشيت بها إلى المسجد؟ يا شبابنا، إننا والله خدعنا. أنا أقول هذا الكلام، ترى الشباب اللي انحرفوا مو يعني مو بخبيث خلقه، مو بمنحرف خلقه، لا، لكن نتيجة أن الشر جاءه رويدا رويدا. يعني الآن لو أتي بشاب فاسق مجرم، خلوكم معي، لو أجيب شاب فاسق مجرم وأمسكه وأسطر 10 كفوف وأربط يديه ورجليه، أقول اسمع تروح للمسجد أحش رجليه، يوافق ولا ما يوافق؟ ما يرضى، حتى لو فاجر وفاسق. سأل ما يخافهم بعد ما عدل المساجد يردون عنهم وتلقى ما يصلي يمكن نوم. لكن لأن التحدي جاء إيش مواجهة مباشرة، فلما تحديناه وقلنا ما تصلي قال إلا أصلي غصب عليك، يروح يصلي ولا توقف. إعناد، مثل ما يقولون عن واحد قاعد يصلي يوم شاف ناس يناظرونه ويضبط الصلاة ويخشع زين، قال الله أكبر يا أخي شوف فلان هذا خاشع، قال لا هذا وأنا ما توضعت. الحاصل يا أخوان يعني هذا الشاب بالقوة اتعانده ما يقبل أبدا، ما يقبل أبدا، يجره من المسجد يغطسك برجله ولا يعطيك ما يجيري ولا يقدم برا يسار ويدخل المسجد غصب عليه. طيب وإذا قلنا هذا المسجد كم عندكم في الحي من كم عندكم في المسجد من باب؟ قال عندنا والله 3 أبواب المسجد. قلنا بعد بنوسع المسجد ونحط زيادة بيبان، لكن هذا فيلم هندي خذ اسمعه تفرج عليه بعد صلاة العصر بساعة وتلقى الفيلم الهندي يشد هالمسيكي ويبعد كل شوي يصيح والفيل مالك أمه ويبعد يتابع هالفيلم يأذن المغرب الله أكبر يا أخي الفيل زي خلي شوف القمة ولا مالكها. المؤذن يؤذن ما راح يصلي ويصلون يتقام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله ينتهون من الصلاة يؤذن العشاء تقام صلاة العشاء يخرجون من الصلاة مع ذلك ما يتحرك يصلي والمقرغولات حق المسجد على أذانه. لاحظ لما ضربناه وهاجمناه وقلنا ما تروح تصلي قال أصلي غصب عليك وراح، لكن لما قلنا تفضل هذا المسجد ونفتح لك أبواب للمسجد زيادة لكن تفضل شوف هالفيلم نعم يجلس يتفرج ولا لا. إذا نحن يا شباب مغزورين، الغزو الفكري هذا الذي يجعلنا ننقاد للمنكر وننقاد للمعصية بطريقة خفية. الآن بنت من بنات المسلمين حينما نأتي ونلقاها في الشارع ونجر عباتها ونجر بشتها ونقول تبرجي كوني سافرة كوني منحرفة خليك رقاصة، ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى أبدا. لكن حينما نجيب لها دعاية الفكري ها تلف شعرها يمين يسار دعاية ولا نجيب لها الفتاة المتطورة الفتاة ذات التطور والثقافة تقابل صديقها في الجامعة وتجلس معه في اللوكندا وتحاسيه في الكازينو وتروح وياه ويضرب لها البولي وتطلع البنت المتحجبة اللي داخل البيت تقول أنا وش ناقصني الحين هذه مين تروح مع زميلها في الجامعة في تشوف المسلسل في التلفزيون وتعرف وهذه تلبس أي وقت تطلع ويضرب لها بوري وتطل عليها تقول لها هاي باي تطل عليها وردة ها بتقول البنت هذه صحيح تقول أنا مش ناقصني يعني هذه تتمتع بالحرية ومبسوطة وأنا أجلس محرومة. لاحظوا كيف فتبدأ البنت تريد الخروج وتبدأ تخرج سرا وتبدأ يضرب لها البوري وتطلع ولا أقول لك خلينا في السوق إلا نتلاقى في المستشفى طبعا لأن أبوها لا يرضى لا يأذن بذلك فتبدأ تخطط لأساليب أخرى في حين أننا لو جبناه وقلنا تعالي ادخري انحرفي تبرجي كوني سافرة ترضي لكن نجيب لها أشياء قدام عيونها علشان نقول شوفي المتطورة وانت متخلفة ناظري هذه حبيبها يرسلها رسالة مع وردة انت لو يرسلون لك رسالة رجعوها بنعلة أجلاب جافين ما عندهم مشاعر ما عندهم عواطف وش هالأجلاب هذول. فتبدأ البنت تسوي مقارنة فيا شباب أنا وأنتم ليس فينا شر أصيل نحن أبناء فطرة كل مولود يولد على الفطرة ما فينا واحد مخلوق لكي يكون طبيل ولا رجاص ولا سافل ولا منحرف لا. لكن جلساء السوء زائد الغزو الفكري الغزو الفكري يا شباب من خلال المجلة والصحيفة يجعلك تهتم بما ليس كفءا للاهتمام أو بما لا يستحق أو ليس بجدير أن يهتم به. لذلك يا شبابي يا أحبابي يا أبنائي عودة إلى الله توبة إلى الله جل وعلا رجعة إلى الله كم عرفنا من الشباب المنحرف الذين وقعوا بالفواحش وتابوا إلى الله سألناهم ها جاء كيف وجدت لذة الحياة؟ قال والله ما وجدت اللذة إلا في الطاعة لله تعالى. قبل 3 أيام معي شاب أعرفه، كنا في الحارة سوا، صديق طفولة، ثم تفارقنا وهو ما شاء الله من أسرة ثرية، وأعرف عنه ما شاء الله جاي يسافر لبريطانيا وما يحتاج كل دول أوروبا لفارها. فقابلتها اليومين ولا ما شاء الله، قلت تحليل أحيث إلى هنا وما شاء الله معه سيارة ضخمة. قلت له هاي أخوي بشر شخبارك؟ قال والله يا سعد مرت علينا أيام كنت أصرف يوميا في بريطانيا 6000 ريال، يوميا أصرف 6000 ريال، أي بنت يجيبونها، أي شراب يجيبونها، أي شيء يجيبونها. وماذا بعد ذلك؟ قال والله ما لقيت سعادة، ما لقيت راحة. الراحة في طاعة الله، الراحة في التوبة إلى الله، الراحة في الرجوع إلى الله. ولذلك يا أحبابي خذوها قاعدة، تريد أن تكون عزيز، تريد أن تكون شخص يعني يعرفك الجيران بمشيك إلى المسجد، بتبكيرك إلى الجماعة، بجلوسك في المسجد للذكر والاستغفار، يعرفك الجيران بالأمور الخيرة، كن ملتزما مستقيما. هي مفخرة أن الجيران يعرفون أنك لجهة الصدق جعلت تغسل الكفرات بشاهي علشان في رسول يلمع، ولا هي مفخرة أنك تغسل الكفر أن تمسح الجنوب ولا تشحم الجوانب، هذه مفخرة هذه، ولا تشخيص وتجليد ودوران بالشوارع، هذه مفخرة. المفخرة أن تكون صادق مع الله، المفخرة أن تكون مستقيم، القدرة الرجولة أن الهوى يقول اجلس اشرب تقول لا افعل لا، الرجولة أن تخالف هواك وأن تعصي نفسك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تقصمه ينفطني، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فافتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هذا الكلام يا أخوان خذوه اسمعوه وستذكرون ما أقول لكم، والله ستذكرون هذا الكلام. الإنسان ما يدري متى ينتهي عمره، لكن أسأل الله أن يمد في عمري وعمركم وتذكروا هذا الكلام بعد 10 سنوات. هل تريد أن تستمر من الآن إلى 5 سنوات قادمة، إلى 10 سنوات قادمة على ما أنت عليه؟ هل تريد أن تستمر على ما أنت عليه؟ لا والله. تريد أن تستمر على لهوك وضلالك وبكتاتك ودخالك وغفلتك؟ طبعا أخاطب بهذا، لا أخص أحدا بعينه، لكن أخاطب من وقع في هذا. هل تريد أن تستمر على هذا؟ الناس يتطورون، اللي حفظ جزء صار يحفظ 4، اللي عرف حديث صار يحفظ 10، اللي قرأ كتاب صار ينتظم في حلقة علم، اللي كان يوما ما عاديا أصبح طالب علم، اللي إنسان كان سافر وما له شغل أصبح ما شاء الله فتح له متجر، فتح له ورشة، فتح له مخرطة، فتح له كذا. وبعدين اعتبروا يا إخوان بأحوال الدنيا للآخرة، منكم من يعرف هذا جيدا، قسم الحداد والحديد والتلحيم، ما تعرفون شيء يوضع مع شو اسمه هذا الطيخ اللي حط مع يقص الحديد قص، يقص الحديد قص. أسألك بالله هل جسمك يصبر على نار جهنم؟ لهب من النار مع مادة أخرى تحطه على الحديد يقص قص مثل ما تقص الحمل، هل جسمك يصبر على نار جهنم؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، الله أكبر، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، جهنم يقال إن الملائكة تمسكها، تكاد تنقض على من كان عاصيا لله غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هل لك صبر على هذا؟ شاب ذهب يدرس في بريطانيا في دورة لحام، وكان يرى الحديث يوضع في المنطقة دي جوانب وأصياغ ويطلع مع الجهة الثانية زي الماء يسيل هكذا يسيل هكذا، فانتفض جسمه، انتفض جسمه مرة، قال هذا الحديد، الحديد الصلب جدا يدخل هكذا في نار الدنيا التي هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة، يدخل هكذا قطع ويخرج يسيل زي الماء، فكيف بجسمي هل يصبر على نار جهنم؟ هل سألت نفسك هل تصبر على نار جهنم يوم أنك تقول ما أصبر على الدخان، أو ما أصبر عن المعصية، أو ما أصبر عن الفاحشة، أو ما أصبر عن الغفلة واللهو والطرب؟ هل سألت نفسك من الذي ينور قبرك؟ من الذي يجعل قبرك في نور. والله يا أحباب لا ينفعك إلا عملك الصالح. الآن مقبرة العود شفتها البش الزين التشخيصات ما شاء الله البدل الزينة. الآن الواحد لو يجي جرو كلب الله يعزكم بيجلس على ثوبك ولا بيجلس عندك ترضى؟ طبعا ما ترضى نجاسة. لكن الآن الكلابة في مقبرة العود تخير تجلس على قبر أي واحد. أطلق واحد في المقبرة وأصغر واحد في المقبرة الكلب يربض على قبره ويبول على قبره. كلابة تخير درجة أولى سياحية خط عام تختار اللي تبي تجلس. أقول هذا الكلام لأن حياتك ليست بشيء. حياتك ليست بشيء. الحياة الحقيقية هي حياة الدوام والسعادة، حياة الآخرة. أما الدنيا فحتى لو قدر لك فيها الحياة ماذا بعد ذلك؟ فجأة وتكون في عداد الأموات سواء الآن أو بعد الآن. ثم ما الذي ينفعك؟ ما الذي ينفعك يوم يفر المرء من أخيه يوم القيامة؟ أحد ينفع أحد؟ تقول عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال الرسول يا عائشة اللهم صل وسلم عليه يا عائشة الأمر أعظم وأكبر من ذلك. يا عائشة الأمر أكبر من ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لاحظ أميمت تذكر أميمتك تجيك يوم القيامة تقول يا ولدي يا ولدي حملتك 9 أشهر كرها تقل ووضعتك كرها ألم وأزلت الأذى بيدي عنك. تنظفك وتقلبك وتتلذذ وهي تضحك تشيل الوسخ من في ظهولتك وأمك تضحك ما تكره هذا الشيء ما تتقذذ. وجعلت ثدي لك سقاء وجوفي لك حواء. يا ولدي حسنة الموازين تطيش والصحف تتطاير. يا ولدي حسنة أثقل بها ميزاني. فتقول أمي إليك عني إليك عني ما أحد ينسبك لحد. الرسول يقول يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. يوم القيامة ما ينفع أحد أحد. اسأليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فأنت يا أخي تجي أميمك تقول يا ولدي حسنة تقول يا أميمك توكل على الله. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. فيا أحبابي هل نعود إلى الله؟ هل نتوب إلى الله؟ هل نجرب؟ حاول افعل خطوة إلى الأمام وستجد النتيجة الراحة الطمأنينة السعادة جلساء الخير. ثم الخير لا يكلفك. بعض الناس يتوقع أنه إذا التزم وتاب واستقام أولا يحتاج أن يذهب يفصل ثوب ثوب الركبة، ثانيا يحتاج أن يخرب المرجان، ثالثا يضع الغطرة هكذا، رابعا يجيب مسواك هذا طول. يتوقع أن الدين هكذا. كثير من الشباب الذي يجعلهم ينصرفون على الاستقامة ولا يلتزمون يتصور أنه لازم يصير معجل لازم يصير معقد. إذا ضحك الناس لا يريد أن يبتسم معهم يظنون أن الابتسامة مثل ما يقول عند المصارع حرام. واحد من الشباب يقول كنا نطلع نلعب كورة مع شباب طيبين كل واحد يجيب تكميزه وعندنا بجد جاهزة وشباك ويجلس نلعب العصر وربما شربنا شاهي لن يبرد الوقت شوي ولعبنا العصر وبعد المغرب نمسك كتاب رياض الصالحين ونحل أحد الكتب النافعة فنقرأ ونستفيد. يقول في يوم من الأيام طلع معنا شاب ما شاء الله ذكرتي على كيفه قلنا له تعال معنا وجاء. يقول يوم طلعنا ولي مستغرب مثل اللي داخل حديقة حيوان ما يدري شو شو. المهم لما يقول جينا ولا الوقت الطيب قلنا يلا يا شباب بسرعة عطونا الكرة والقدد منصوبة والشباب جاهزة فرق يا فلان فرق. يقول والله يوم شوي ولا كل واحد لابس تكميلة ولابس بدلته والبوت ودقينا الكرة. قال مسكين قال يا أخي الحين المطاعم يلعبون كرة قال لي وشنك شايف وش تتوقع يعني؟ قال والله أحسبكم لين طلعتوا للبر كل اثنين يقعدون عند كفر ويفيحون. يعني يتوقعون ان المطاوعة ناس معقدين كأنهم ناس معقدين جدا بلعا والله المزاح واللهو البريء والمراح واذا جاءت العبادة التبكير للصلاة، وإذا وقف الإنسان وقف وقفة الخاشع، وإذا جلس يصلي تلذذ بالصلاة، وإذا سجد الإيثار فلان وش تحتاج، فلان وش تبي، تجد إخوانك يخدمونك في الله. يأتينا الشاب عنده مشكلة معينة، أول ما تنظر هل هو يصلي الفجر، هل هو شاب ملتزم، إيش مشكلتك؟ مساعدة الزواج يساعد، إيش عندك عليك مصيبة ربما يساعد، يحتاج مزعة يتقطون الزملاء، لا يريدون شيء، يريدون وجه الله جل وعلا. ليش؟ لأننا نتفاضل فيما بيننا بالتقوى. الألوان، الأجسام، الطول، العرض، القبيلة، النسب، الشرف، هذه كلها حصلت تحت رجلك، كلها حصلت تحت رجلك. والله بعضنا يفضل بعضا بالعبادة والتقوى. بلال بن رباح عبد الحبشي يقول الرسول: يا بلال إني أسمع صوتا عليك في الجنة. وأبو لهب أشرف قريش سبت يدا أبي لهب وسب في النار. الله أكبر. هذا الدين الذي يشرف لا بلونك ولا بطولك ولا بعرضك ولا قبيلتك ولا عسبك ولا نسبك، يشرفك بالتقوى، يشرف بالإقبال والإقدام على الله جل وعلا. من هنا أيها الإخوة ينبغي أن نتدارك هذا الأمر، عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، حاولوا أن تستقيموا، اتركوا المعصية، اتركوا المصيبة، قرناء السوء. قل أسألك بالله إذا جعل في قبري ماذا تفعل لي؟ تدعوني بظهر الغيب؟ تضحي عني يوم القيامة؟ هل أفتخر بك وأقول يا ربي هذا أحبه بالله؟ لا. عرفت في حمام ولا في خندقة ولا في سيارات ولا دجاج ولا مصيبة ولا معصية؟ لكن المتحابون في جلال الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. إن يوم القيامة أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله. هم المتحابون في النصر والهلال، المتحابون في الله. إذا حب بعضهم بعضا في الله ولله ولعبادة الله نفعتهم هذه المحبة. أما إذا كانت صداقة في الدنيا على المعصية والتقصير، أرجو أن يكون هذا الكلام رسالة صريحة من القلب إلى القلب، رسالة أخوية. وأتشرف بزيارة كل واحد منكم وبرؤية كل واحد منكم، عسى أن نكون يعني أتعرف عليه يعرفني وأعرفه، لتكون أخوة في الله ومحبة في الله وعونا على التوبة وترك المعاصي إلى غير رجعة. أسأل الله أن يهديني وإياكم. اللهم ثبت هذه الوجوه، اللهم أصلحها، اللهم اهدها، اللهم حبب إليها الطاعة وكره إليها المعصية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أقول شكر الله للشيخ هذه الكلمات القلبية، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم لأن تترجم إلى واقع عملي. وكما ذكر الشيخ في مقدمة هذا الحديث، نعم هذا اللقاء كنا نعتركه في المنام ونعتركه أيضا في استيقاظنا، وكنا نتمنى لقاء الشيخ منذ فترة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الخطوات. وكثير من الأسئلة الحقيقة تقدم أسئلتها بقوله: إني أحبك في الله يا شيخ، لنلتقي بك ونلتقي ببقية الدعاء الذين ينيرون لنا الطريق بإذن من الله سبحانه وتعالى، حتى لا نطيل عليكم ونأخذ من وقت فسحة الطعام والغداء فيحصل الاحتجاج من المطعم أو إلى آخره. نقول نأخذ بعض الأسئلة ثم نصلي. ولعل من هذه الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ سعد البريك حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أهلا وسهلا بك في لقاء الخير والمحبة، ومرحبا بك في هذا الصرف الشامخ مركز التدريب المهني الأول في الرياض وبين أبنائك الطلبة. سؤالي هو: أعمل الصالحات دائما، ولكن الشيطان يغلبني أحيانا في فعل بعض المعاصي، علما أنني أنصح غيري بأن يتركوا مثل هذه المعاصي اختصارا إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، فما توجيهكم لهذا؟
والله يا أحباب، ينبغي للمسلم أن يكون صادقا مع الله في سره وعلنه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث: إن رجالا يأتون يوم القيامة بأعمال وصلاة وصيام كالجبال اجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم من الليل مثل ما لكم؟ فارتاع الصحابة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ ستهم جلهم لنا. فقال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تلقى الواحد قدام الناس رجال، وإذا خلى والعياذ بالله بمحارم الله، ولا هو وصديق الله ولا ربع الله، وقعوا في المحارم من أولها إلى آخرها. فهذا يوم القيامة ربما تكون أعماله هباء منثورا. وينبغي للمسلم أن يصدق مع الله جل وعلا. ثم ماذا بعد ذلك؟ يا أخي، إيش هذه المحرمات التي تغلب؟ يعني الحلال ضاء حتى لا تجد سبيل إلا بالحرام؟ يعني بعض الناس يقول لك: والله أشتهي آكل خنزير ولا أشرب خمر، يعني ما في لحم، ما في سمك، ما في دجاج، يعني كل الطيبات والمباحات ضاقت نفسك بها ذرعا ولم تشتهي إلا الحرام. كل جميع أنواع العصيرات والفواكه الطازجة وغيرها كلها ما اشتهتها نفسك ولم تشتهي إلا هذا الحرام. كذلك بقية الأعمال. ثم يا شباب، أنصحكم، وهذا دليل الفحولة والرجولة، أنصحكم بالزواج. يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وخلك من الكلام، أسس مستقبل. إيش هالمستقبل هذا؟ أخاف أموت ما أسسته. صحيح والله، إذا الشاب يجد في نفسه القوة والاندفاع وتجده يكابد، خلونا صريحين، إذا جاء في هالليل قام يتقلى، مرة الوسادة تحته مرة فوقها، ومرة يمين ومرة يسار، والعياذ بالله، وتجده طايح بهالعادة السرية، وعيونه أعوذ بالله في الأفلام الخليعة وفي المجلات وفي صور النساء، وربما وقع في الفواحش أو لواط أو. يا أخي الحبيب، ليش ما تتزوج؟ ليش ما تتزوج؟ يسر الله سبحانه وتعالى الزواج، وتنستر وتغض بصرك وتحسن فرجك، وهذا خير لك، أفرط والعياذ بالله. يعني ما أحد درى عنك، أليس الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ما وجهك أمام الله جل وعلا وأن تفعل هذه الفاحشة؟ أو إذا قبض على الإنسان، تعرفون حد اللواط؟ القتل ولا حول إلا بالله. والمعاصي ما تأتي جميع. الحين اللي يريد أن يفعل فاحشة، من أول ما يشوف شيء يقول بسم الله، يفسخ ثوبه يفعل؟ لا، شوي شوي، نظرة، فابتسامة. الله جل وعلا أباح لي الزواج، أتزوج. بعدين هؤلاء الذين أشغلون بقضية وماذا تفعل وكيف تصرف على الزوجة، كنت بتحطها ديانة سبنسر ولا نادي ديانة؟ بنت من بنات المسلمين، من جماعتك، من حمولتك، من ربعك، تزوجها ربي يستر عليك وعليها. وثلاثة كما في الحديث، ثلاثة حق على الله عونهم. عونهم يعني الله إذا أعانك هل ستكون فقير؟ لا. إذا أعانك الله هل ستكون محتاج ذليل؟ لا. النافح يريد العفاف. والله كم عرفت من الشباب فقراء مساكين، قيمة البنزين ما يكفي مخبار، بنزين الدباب مو بنزين السيكل، بنزين السيارة لا، بنزين دباب ما يلقاه أحيانا. ولما تزوج فتح الله عليه الرزق وفتح بيت وأصبح معروف ويعزم ويخالط ورجال ومرجله وعلوم الغالي. ليه؟ لأنه أراد أن يعف نفسه بالحلال. قال الإمام أحمد: يستدين، يعني تكلف ويقضي الله عنه. فلا بد يا شباب، إذا كان الإنسان يعاني من مشكلة الجنس والغريزة الجنسية، بعض الشباب ما شاء الله تجد عنده قدرة، إذا وجد من نفسه بداية ميل من جنس وما الجنس، فورا مسك كتاب، أخذ يقرأ، أخذ يسمع محاضرة، شريط، زار أخله في الله، ذهب إلى مكتبة خيرية في المسجد، ذهب إلى مكان يحاول أن يبعد نفسه لأن ترى الجنس بعض الناس يقول لك أنا دائم مشغول بالجنس وأنا مبتلى بالعادة السرية وأنا 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 وأنا, وأنا. أنا أعطيك الجواب بسهولة. ليش تبتلى بالعادة السرية؟ لأنك إذا جلست غمضت عيونك وفتحت الشاشة حقت عقلك وتتخيل رجل وامرأة وتتخيل ما كذا وتتخيل كذا وتتخيل كذا, ثم نتيجة التخيل تشب وتتأجج الغريزة, ثم لا يجد بعضهم لها طريقا إلا العادة والعياذ بالله. لكن الذي لا يحاول أن يتخيل ويصرف نفسه عن هذا الأمر ويحاول أن ينشغل عنه بإذن الله جل وعلا يستطيع أن يسلك وأن يستمر دون الوقوع في هذا. فإذا وجدت نفسك تغالبك, ها, إذا وجدت نفسك تغالبك فابحث وتزوج وستجد من يزوجك بإذن الله جل وعلا, بشرط ما تتشرط. يجيبون لك واحدة تقول لا هذه شمحوطة, يجيبون لك ريق تقول هذه قصيرة لو تمشي على مطب صناعي حكت, يجيبون لك ثانية تقول لا هذه دبة هذه عصلة. يا أخي تريد أن تريد العفاف تزوج ولو أكبر منك بأربع سنوات بخمس سنوات, إيش المانع؟ قد الرسول ألم يتزوج خديجة وعمرها 40 سنة؟ إذا ليس عيب ما دامك تريد أن تكون عفيفا سليما من الزنا والفحش. نعم.
أيضا هذا يتحدث عما ذكره الشيخ عن أبو خالد سعد بن سعيد, يقول كثير من الشباب والمعجبين بفعل بن سعيد يقول إذا تاب فهد بن سعيد سوف نتوب.
عجيبة لكم فينا.
فإذا الشيخ يقول يعني كما ذكر هم يقولون كما يقول السال تاب الآن فهد, فهل تابوا هؤلاء لم يتوبوا؟
لعل يعني بعض يعني بعض الناس ما يصدق. أنا أذكر مرة كان عندي محاضرة في سجن المنطقة الشرقية في الدمام, وكنت يعني أضرب المثال لبعض المساجين وقلت يعني إن فهد بن سعيد تاب الله, قال واحد ما صدق. قلت طيب تعال اشفع, ما صراحة حنطه لك وجيب لك في تمثال, هذا مو صحيح, لكن انت اسمع منه اقرأ عنه انظر مقابلته في الجرائد, ومستعدين يوم من الايام نجيبه اذا كان الشباب مستعدين, ونجيب بشير شنال ولا ذاك مال. طيب المرحوم بشير. نعم تفضل.
ايضا هذا يقول يا شيخ احسن الله اليك إني مبتلى في تعاطي المخدرات علما أنني قد تركتها ورجعت إليها, أرجو من سماحتكم إرشادي والدعوة لي بالهداية وإرشادي بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تكون رادعة لي.
والله يا أخي الكريم المخدرات بدايتها شهوة وآخرها مصيبة. وأعطيكم قصة واقعية, كنت ذات يوم في محكمة عند أحد القضاة صديق لي, فجاءت امرأة عجوز كبيرة متلفلفة بشيتها وترددت وراحت ودخلت, فسألت الشيخ قلت يا شيخ هل حرمة هذه اللي ترددت عليكم في المكتب وش مشكلتها؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت الصاير عليها؟ قال هذه كان عندها ولد يتعاطى المخدرات, وإذا سكر جاء عند أمه أعطيني فلوس أعطيني دراهم أعطيني فلوس, ويبدأ يلغى ويهددها, وتحت الخوف تقوم تطلع مرتاح صناديقها وتفتح وتعطيه فلوس. مرة أخرى يأتي يهددها مع السكين, يمه في ظنة أنه يوم شافت السكين معه قالت لك تبي فلوس يا ولدي أبعطيك, خائفة. وهذه نتيجة الخوف, إذا خافت الأم وخاف الأب على ولدهم ولم يبلغوا عنه ينقلب نقمة عليهم, لأن إذا بلغوا عنه صار سبب في علاجه. الحاصل هي ظنت أنه يريد إيش؟ يريد فلوس. قال يلا ارقد على الفراش يا ولدي ما يصير, وتحت وطأة السكين فعل وزنا بأمه. والله الذي لا إله إلا هو قضية واقعة في المحكمة, والقاضي أعرفه شخصيا قال فحضرنا الولد وشكلنا مجلس قضاء مشترك وحكمنا على الولد بالقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. فيا أخي المخدرات بعض الناس يقول لك لا أنا أشرب بالمقياس ما أضيع. هذا الشيء ما أضيع، تأتيك لحظة من اللحظات تضيع، وربما وقعت فيما هو شر من هذا. فيا أحبابي ويا إخواني، العودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي النجاة. لأن الإنسان لا تقول والله شوف أنا لاني سائر مخدرات بس ماني سائر مطوع، أبغى أصير في الوسط. ما في شيء اسمه وسط. الآن المعاصي في كل طريق في كل منحة، أينما اتجهت تجد ما يدفعك إلى المعصية. فإما أن تصدق مع الله وتستقيم مع الله بصدق، وإما أن تنحرف انحرافا ولا حول ولا قوة إلا بالله وتكون الهاوية إلى مثل هذه الفواحش والآثام. نعم.
هذا أيضا آخر يقول في مجالسنا مجالس الشباب البعض منا يتحدث عن رجال الهيئة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر حديث العداء وتصيد العيوب، فهل لا تحدثتم عن حقوقهم وعن موقفنا من هؤلاء الذين تحدثون عنهم؟
والله يا أخوان الكلام عن رجال الهيئة كلام يعني قوي جدا جدا، وحسبنا من هؤلاء الشباب أنهم يقومون بعمل حساس وخطير جدا جدا، والواحد منهم تلقى راتبه 1700 ريال 1800 ريال، يعني مداهمة بيوت، مداهمة أماكن دعارة، مداهمة مخدرات، مداهمة فواحش، ربما يقبضون على هذا مركب له بنت إركاب خلوة محرمة وهل مجرة. فهؤلاء اللي يتعبون أخيرا لا يجدون منا حتى لو كلمة شكر، حتى لو كلمة دعاء. يمكن واحد يغلط، أنا ما أقول لكلهم ملائكة رجال هيئة، لكن سؤال، إذا يغلط واحد من رجال المرور نستغني عن مرور كله؟ ها؟ لا مو صحيح. طيب طبيب من الأطباء أخطأ وغلط، ما عاد نسوي مستشفيات ولا أطباء نستغني عن الطب؟ لا. رجل من رجال الشرطة أخطأ نستغني عن الأمن العام؟ لا. كذلك لو أخطأ أحد رجال الهيئة مثلا جدلا لو أخطأ، لا يعني ذلك أن نجعل الكلام في الهيئات والله لقيت واحد مطوع جر له واحد مسكين وسوابة وسوابة، وتلقى القصة كلها أرانب وحوت من أولها إلى آخرها، يعني نصب بنصب. فلا تصدق. وبعدين يا اخوان قد يقودك الكلام هذا الى السخريه والاستهزاء برجال الهيئه، والامر خطير جدا.
ايضا هذا السائل يقول يا شيخ سعد اني احبك في الله، ماذا تقول في الشباب الذين يعملون تسريحات الشعر ويتشبهون بغير المسلمين خاصه انهم كفروا بعد احداث الخليج؟
والله يا أحبابي ويا أخواني، الرجل لا يمدح بشعره ولا يمدح بلونه ولا يمدح بطوله أو بقصره، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصوره. ويؤسفنا جدا أن نقول إن الشاب الذي يبالغ أو يعتني بتسريحة الشعر قصة الأسد أو قصة حرب الخليج ولا قصة عاصفة الصحراء ولا قصة ما أدري شو اسمها ذي مادونا، ها هذه حقيقة ما هي رجولة إطلاقا ولا هي بعجل إطلاقا، والشعب فخره برجولته. فعيب على رجل فضله الله، الرجال قوامون وليس الذكر كالأنثى، يكرمه الله جل وعلا ثم يحاول أن يقلد قصة. أنا من مدة شفت لي قصة عجيبة ما شفتها، واحد هذا كله محلوب ولا طائر كذا دار ما دار. أذكر أني شفت في المنطقة الشرقية في قاعة الظهران أمريكي فعلا راسه سنة مكنسل، إيه صح. فهذا يعني نتيجة يعني أيام بسيطة جاءنا شيء غريب على مجتمعنا، جلدنا بها السرعة دي. أين الأصالة؟ أين العقل؟ وللأسف التقليد. أذكر من مدة في الكلية، أدرس أنا في الكلية، عندنا طلاب فجأة صارت القاعة كلها أكواس مكفوتة، وين جتنا هالقاعة؟ أثر القضية تقليد إيطالي نقل إلى أمريكا وجانا من أمريكا فورا، يعني عندنا استعداد للتقليد عجيب جدا. طلع في أمريكا مستنج مكشوف، لقيتها عندنا مستنج مكشوف وهل أم جرة. يعني عندنا حب للتقليد عجيب. وبالمناسبة صفة التقليد والترداد هي صفة القرود والببغاوات، فالإنسان يتصف بالاستقلالية، الإنسان يتصف بالاستقلالية والرجولة ويفتخر بهذا. مرة كنا في أحد الفنادق في جدة مع أحد الأصدقاء، ف
الشكوى والله لهم راضين نجيب سولة وتريد ندخلها في الحجرة عشان نطبخ عليها شاي ولا ناكل. المهم نزل المطبخ تعيبا إذا كان الإنسان يعني محتشم وما عندها. المهم فطلبنا خاضر جاك هال شو اسمه اللي يسمونه الجرسون أو ذو جاب لنا ملف كتاب ما شاء الله أحسنه بيسجل عندنا في الكلية إذا فيها أسماء الأطعمة. المهم واشتبي كذا 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 شربة خيار سلطات جاب الأكل. أنا بسم الله الرحمن الرحيم قلت كذا بيدي أباكل قال واحد تكفى يا أبو عبد الله لا تشلنا خير سويت أنا والله توقعت إني أخطيت. قال يا أخي شوف الشوكة والملعقة قدامك كلبها. قلت تبيني ألعق الزيتون إذا نصل الجفلة يعني لازم لأن القوم يأكلون بالشوكة والملعقة لازم آكل زيهم. يا أخي أنت رجل فضلك الله بعقيدتك شرفك الله بدينك شرفك الله بإسلامك لماذا تقلد؟ ما أنت ملزوم تقلد. كل بيمينك كل مما يليك سألت تأكل يعني لك رغبة أن تأكل. ما أقول لك الأكل بالشوكة والملعقة حرام لا لكن أن أأكل بالشوكة والملعقة علشان أقلب أو أدفعي أكل بيميني لا والله بل أتشرف مثل ما قال أحد العلماء يقال كان في بريطانيا فقال الجرسون ليش تأكل يا أستاذ أو يا شيخ بتأكل بيدك وهذه ملاعق منظفة. فقال له كم تنظفون الملعقة يوميا؟ قال نظفها يوميا مرة واحدة ونقدمها. قالوا كم يأكل فيها من زبون؟ قال كل زبون يأتي يأكل ونظفها بعده. قالوا أنت تغسل وجهك يوميا كم؟ قال إذا قمت الصباح. قال أنا أتوضأ يوميا 5 مرات يدي ووجهي وجسمي ورجلي ورجلي أنظف من وجهك وأنظف من ملعقتك. نعم صحيح يا أخوان المسلم فضله الله لكن قضية الانهزام والهوان اللي جعل كثير من الناس يستحون بالدين. الدين عز والله الدين شرف. أجل يفتخر اللي مغيب له 20 أغنية ولا يفتخر هل يقلد الناس في كل ما فعلوا وأتوا؟ والله نحن عجيبين. حتى الأطفال الصغار عندنا مرة ألقي محاضرة في متوسطة شباب صغيرين تلقيهم يا أجل سواليف لعله يأتيهم ولا ألقى كلهم كذا وش هذه يا شباب؟ قالوا بنت البكاء. الله أكبر الله أكبر. إي والله إيش الانهزام هذا؟ إيش التقليد هذا؟ والسبب لأننا لم نتقبل أو نتعود أن نفتخر بعاداتنا وقبل ذلك بديننا وعقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا. كان يفتخر بما عنده بالعكس تجد كل من سواك في عاداته الهابطة سخيف وتافه وأنت الشريف العزيز بدين الله جل وعلا.
هذا سائل يسأل طبعا طرحت مسابقة شهرية عليكم وكان فيها أسئلة والبعض يحاول أن يسأل الشيخ حتى يجيب
ممنوع
يستفيد وهذا ألح الحقيقة بإلحاح وحتى أن كاتم سحت أرجو يا أستاذ علي أنه يعرض بقوة وأيضا سئل الأسبوع الماضي أمام الشيخ حرص فمع هذا الحاح نسأل فقط هذا السؤال. يقول أرجو أن تذكروا لنا من هو الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجده.
هذا في غزوة في أحد أما اسمه فلا يحضرني الآن ولو حضرني ما علمته إلا كان نصف الجائزة لي تعال علمني. نعم
آخر سؤال لا نطيل عليكم هو بمناسبة قرب موسم الحج يقول ما رأيك في بعض الشباب الذين عندهم استطاعة بكامل معاني هذه الاستطاعة ولكنهم تكاثروا في أداء هذا الركن بحجة أنه سوف يحج إذا تزوج أو إذا صار مستقيما أو إلى آخره.
تسويف الشاب للحج وتأخيره للحج مع استطاعته عليه خطر. عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أنظر في هذه الأمصار فمن له جدة ولم يحج أن أضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي الحديث الموقوف عن علي أن من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من استطاع الحج ومات ولم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا؟ والله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والواحد منا يستطيع يا شباب، بادروا بالحج، وليكن حج عبادة مو بحج استهتار. ذوق هذا وتفرج على هذا، وناظر ذا ما يعرف يرجم، وناظر ذا إعلامي، وذا يقع في ذاك يطلع في الحوض، وذا لا، خلى حج عبادة وعبادة نسك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، وما زاد فهو نافلة. فمن لم يحج فعليه أن يبادر بالحج. وأنصحكم إذا كان الإنسان يعني يعرف حملة من الحجاج فيهم عالم أو طلبة علم أو دعاة إلى الله، أن يحج معهم، ففي هذا خير عظيم بإذن الله جل وعلا. أحد الإخوة أعطاني السؤال، يقول: أعرف شابا مبتلى بالسامري، ويقول هي قبول، وأرجو توجيه كلمة لهذا الشاب. حقيقة يا إخوان، الذين عرفناهم ابتلوا بالسامري، يعني حقيقة البلوى خطيرة جدا جدا جدا. البلوى خطيرة من ناحية ماذا؟ أن الإنسان يفضل يعني يغيب القصائد السامري على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو تقول اقرأ علينا عما يتساءلون عن النبأ العظيم ما يعرفها، سمع علينا تبارك الذي بيده الملك ما يعرفها، لكن يا حمام على الغابة ينوح يشيلها. هذه والله مصيبة، أن يحفظ من القصائد والأغاني الشيء الكثير، فإذا جاء ما يهمه من أمر دينه غفل عنه، ثم إن هذا مدعاة ومشغلة في ترك الصلاة وعدم الاهتمام بها والوقوع بالمعاصي ومجالسة من لا يسر الإنسان مجالسته. فأسأل الله أن يعافيهم من هذا الابتلاء. وهذا الكتيب الذي يوزع لكم أحد أحبابكم وإخوانكم في الله طلب مني أن أهديه لكل واحد منكم، وعفوا لو تقدمت الأستاذ بهذا. وأيضا شريط، يعني قال: ما دمت تذهب إلى المعهد المهني فأرسل معك رسالة لشباب المعهد لكل طالب من الطلاب، كتيب بعنوان للشباب فقط في ترانزام واقف جنب منارة، وشريط بعنوان الشباب والتجدد. أنصحكم بقراءة الكتاب قراءة جيدة وسماع الشريط، لعل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم أن يكون سببا في هدايتنا وإياكم إلى طاعته وترك معصيته. فطالبوا بالشريط، يمكن الأستاذ يصرفون الشريط ولا يبيعون برخص منها، فأنتوا طالبوا بالشريط.
نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ثم نشكر الشيخ سعد أبو عبد الله على هذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله دوام التوفيق، كما نسأله أن يبارك في هذه الخطوات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة انطلاقة خير لنا ولكم. وإلى الصلاة، يرحمكم الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.